بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدمت معنا جملة من الأبواب التي تتعلق بالمسائل الفقهية المالية، وكان آخرها باب القرض والرهن والضمان والكفالة والحوالة. وهذه الأبواب ترتب بعضها على بعض، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء ذكروا القرض لأن الرهن ينبني عليه فأتبعوه بالرهن، وكذلك الكفالة والضمان كل منهما متعلق بالذمم، ومن هنا أتبعوا باب الرهن بباب الضمان. ثم ذكرنا باب الحوالة لأنه يتعلق بالديون وشغل الذمم، فهو طريق لإبراء الذمة بإحالة صاحب الدين على مدين آخر. ذكرنا المسائل المتعلقة بهذه الأبواب، ونظرا إلى أن بعض المعاملات المالية المعاصرة تندرج تحت بعض هذه الأبواب، كان من الأهمية بمكان أن يعتنى ببيان حكمها الشرعي وما يتعلق بها من مسائل، لأن قديم الإسلام جديد وجديده قديم، وحكم الله سبحانه وتعالى في المسائل المالية كحكمه في المسائل المتعلقة بالعبادات، فالإسلام دين كامل ما ترك صغيرة ولا كبيرة لا بين حكمها وأصلها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن كمال هذه الشريعة أنها وفت للناس ببيان حكم الله عز وجل في كل صغير وكبير وجليل وحقير. وقد اعتنت الشريعة الإسلامية واعتنى العلماء من المحدثين والفقهاء ببيان الأحكام لكل ما جد وطرأ، ولم تقف الشريعة يوما من الأيام عاجزة أمام مسألة أيا كانت المسألة. وإن كان هناك قصور في فهم بعض العلماء إذا لم يحسن الفهم لبعض المسائل، فلا يعني ذلك أن الشريعة عاجزة عن بيان الحكم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فكلمات الله تامة، والقواعد التي جاءت بها آيات الكتاب وأحاديث السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد عامة جامعة شاملة، واندرجت تحتها المسائل، وأيضا تبعتها النوازل. ولذلك لما شع ضياء الإسلام على مشارق الأرض ومغاربها، وكانت الأمة الإسلامية من المحيط إلى المحيط، ما وقفت يوما من الأيام عاجزة عن بيان حكم من أحكام الله عز وجل في مسألة أيا كانت المسألة. وعلى هذا كان من الأهمية بمكان لطالب العلم أن يربط بين المسائل المعاصرة والمسائل القديمة، وأن يعرف حكم الله عز وجل في هذه المسائل. وإذا كانت المسألة قد طرأت وجدت في أي عصر من العصور، خاصة إذا كانت مسألة متعلقة بالمعاملات المالية، فإن على طالب العلم أولا أن يعرف حقيقة المعاملة أو صورة المسألة. فأول ما ينبغي على طالب العلم في المسائل العصرية مرحلة التصور، ومرحلة التصور تحتاج لطالب العلم أن يسأل أهل الخبرة وأهل المعرفة بهذه المسائل. فإن كانت المسألة التي طرأت عليك في الفقه متعلقة بالأموال رجعت إلى من عنده خبرة بمسائل الاقتصاد والمال وسألته، وإن كانت المسألة متعلقة بالطب رجعت إلى الأطباء وسألتهم وتبين لك الأمر واستجليت حقيقته بسؤال المختصين. إلا أنه ينبغي الرجوع إلى أوثق الناس وأعرف الناس وأعلم الناس في كل فن. وقد قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله وأئمة الإسلام الأعلام أنه يرجع في كل فن إلى أهل العلم به. فإذا سألتهم وبينوا لك حقيقة المعاملة حينئذ تصورت، وبعد أن تتصور تكون قد درست الباب الذي تندرج تحته المسألة. فإن كانت المسألة مالية متعلقة مثلا بباب الشركات تتصور ما هي حقيقة الشركة المعاصرة، وعندك الفقهاء رحمهم الله في كتبهم بيّنوا كنوزا عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها أيما عناية، فتجدهم يذكرون في كل باب أركانه وشروطه وواجباته. هذه الأمور التي ذكروها إذا أتقنها طالب العلم يستطيع في أي مسألة أن يلم بشتاتها، لأنه إذا كانت المسألة متعلقة بالشركات وهي مسألة معاصرة سألت فاستبينت حقيقة الشركة وعرفت أطراف الأفراد المشتركين فيها والمقصود منها ومجال التعامل فيها، ثم بعد ذلك رجعت إلى ما قرره العلماء، ما هي أركان هذه الشركة وما هو الشرط المعتبر في الشركة، الشروط المعتبرة للحكم بصحة الشركة، وما هي الأمور التي ينبغي توفرها للحكم بسلامة عقود الشركات، ثم بعد ذلك تبين هل هي جائزة أو غير جائزة. فإذا عندنا أمران، الأمر الأول يتعلق بالتصور، والأمر الثاني يتعلق بما يسمى بالتخريج الفقهي. فأنت إذا تصورت الذي أمامك مما جد ونزل من المسائل بعد ذلك تكون عندك الخلفية القديمة للمسائل القديمة التي قعدها العلماء فتنظر. قالوا هذا عقد حوالة وسموه حوالة مثلا، ترجع إلى باب الحوالة في الفقه وتسأل ما هي أركان الحوالة وما هي حقيقة الحوالة أولا، ثم ما هي أركانها وما هي شروطها المعتبرة من الحكم بصحتها، ثم تنظر في الذي أمامك هل ينطبق عليه تعريف الحوالة الذي ذكره العلماء، وما هي الأركان في هذا العقد المعاصر للحوالة المعاصرة. فإن وجدته تنطبق عليه الصفات حينئذ تفرع عليه ما ذكره العلماء وتكون حوالة، إلا أنها اختلفت باختلاف الأزمنة والأمكنة، إلا أن الحقيقة والجوهر شيء واحد. هذا بالنسبة لمسألة التخريج. في بعض الأحيان قد تجد أن الاسم شيء والحقيقة شيء آخر، فيقال هذه وديعة، فترجع إلى أساس الوديعة وضابط الوديعة عند الفقهاء فتجده لا ينطبق على ما يسمونه مثلا وديعة، فتقول هذا العقد يسمى في زماننا بالوديعة ولكنه في الحقيقة قرض وآخذ حكم القروض. فإذا مسألة الخلط في الفتوى في المسائل المعاصرة تأتي إما بقصور في التصور، وهنا أنبه على أنه إذا كان طالب العلم يريد أن يتكلم في مسألة ينبغي ألا يستعجل، وعلى العالم ألا يستعجل الفتوى في المسألة حتى يرجع لأهل الخبرة، لأن عرض الناس وسؤال الناس يؤثر في الفتوى أحيانا، فلربما دخل في السؤال عاطفة، دخلت عاطفة أو دخل نوع من التحيز لإقناع العالم بالتحريم ونحو ذلك من الأخطاء التي قد يقع فيها من يستعجل في فتواه دون الرجوع إلى أهل الخبرة. لأنه ليس الهدف أن نتكلم في زيد أو عمر، إنما الهدف أن نعرف حكم الله عز وجل، وليس الهدف أن يستجر أن ينجر الإنسان وراء عاطفته لتحليل أمر أو تحريم أمر يتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، وإنما المهم أن ينصح لله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الدين وللأمة ببيان حقيقة الحكم الشرعي في المسائل. فإذا لا بد من العناية بهذه الأمور. وكثير من الأمور التي حصل فيها الاختلاف وتباينت فيها وجهات النظر بسبب دخول العواطف. وينبغي إذا اخترت أحدا من أهل الخبرة أن يكون معروفا بالورع والعدالة. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن فرحون الإمام ابن فرحون في تبصرة الحكام أن الرجوع لأهل الخبرة على حسب الأوثق منهم ولو كانوا من غير ديننا، كأن يكون من أهل الكتاب وعنده خبرة ولكن يعرف بالأمانة والنصيحة. وقد ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية، وبين رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطب الحارث بن كلدة ويأمر الصحابة باستطبابه. وكذلك استأجر عبد الله بن أريقط رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وذلك لمعرفة النصح فيهم. فإذا أعجز الإنسان أن يجد العدل المأمون لا بأس أن يرجع إلى أمثل أهل الخبرة في كل فن ممن عرف بالإتقان والضبط. إذا علم هذا فإن المسائل المالية المعاصرة تحتاج إلى شيء من الفهم والتصور. وإذا قلنا الفهم والتصور فإنه ينبغي أن نفرق بين مسألتين. أولا المعاملة المالية المعاصرة، لو فرضنا مثلا كبطاقة الائتمان أو مثلا خطاب الضمان أو الاعتماد المستند أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الحوالات المصرفية، ينبغي أن نفرق في تصورها بين أمرين. هناك تصور تستجلي به حقيقة المعاملة دون خوض في التفاصيل التي هي من شأن من يتعامل يحتاجها من يتعامل بهذه الأشياء. فالمطلوب من طالب العلم أن يفهم ويتصور، وذلك بمعرفة ماهية المعاملة وحقيقتها وأركانها وما يتبع ذلك من شروط التعاقد فيها، دون خوض في مسألة كيفية العقود بطريقة مفصلة هي من شأن أهل الاختصاص وليست من شأن طالب الفقه أو طالب العلم. وبناء على ذلك سنتكلم إن شاء الله على بطاقة الائتمان. اخترنا جملة من المسائل لتطبيق الأبواب التي ذكرناها سابقا. عندنا باب القرض والرهن والحوالة والضمان والكفالة والحوالة، فنختار لباب القرض والرهن بطاقة الائتمان، وكذلك أيضا نختار للكفالة والضمان الضمان خطاب الضمان. وبعد ذلك نتكلم على جملة من المسائل المتعلقة بالتحويلات أو الحوالات. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا السداد وأن يلهمنا الرشاد وأن يجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. بطاقة الائتمان نوع من المعاملات المعاصرة جدت وطرأت في هذا القرن المعاصر الذي نحن في آخر القرن الميلادي، وكان التعامل بها بين الشركات كانوا يتعاملون بها على مستوى أفرادهم. فيقال إنها أول ما نشأت في عام 1918 ميلادي، وكان التعامل بها على مستوى الشركات كانوا يعطونها لأفرادهم، يقوم الفرد بالتعامل مع المحلات التجارية على أن تلتزم الشركات بالدفع عنه، وكانت أشبه ما تكون بعقد الوفاء. ثم بعد ذلك تطورت هذه البطاقة فيما يقرب من عام 1950 إلى عام 1958 ميلادي. والسبب في هذا أن الكتب التي تكلمت على تاريخها تتكلم بالتاريخ الميلادي، لكن مهم التصور عن نشأتها. في هذه الفترة صدرت بطاقات من هيئات مالية، وكانت هذه الهيئات قد وجدت الجدوى والفائدة في إصدار هذا النوع من البطاقات، لأنه يجر أرباحا وفوائد وعوائد مالية. فدخلت البطاقة إلى البنوك والمصارف في هذه السنوات تقريبا، وصدرت بطاقات مشهورة في هذه الفترة، ثم انتشرت من بلاد الغرب حتى عمت أكثر أرجاء المعمورة كما هو موجود في زماننا. هذه البطاقات وهي بطاقات الائتمان لم يوضع لها تعريف محدد، إلا أن بعض المجامع العلمية وضعت تعريفا يعتبر من أنسب التعاريف لهذا النوع من البطاقات. وتعريف بطاقة الائتمان أمر من الأهمية بمكان، لأننا ذكرنا أنك إذا عرفت حقيقة المعاملة والعقد المعاصر أمكنك تخريجه على ما تقدم من أبواب الفقه، وأيضا معرفة أركانه وشروطه على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله. فبطاقة الائتمان حقيقتها مستند يعطيه مصدره، مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع والخدمات، يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون أن يدفع الثمن حالا، دون أن يدفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر الدفع عنه. هذا بالنسبة إلى هذا الحد يتم تعريف البطاقة، إلا أنهم ألحقوا بهذا التعريف جملة: ومن أنواع هذا المستند ما يمكن صاحبه من صرف النقود أو سحب النقود من المصارف. هذا بالنسبة للتعريف. هذا التعريف نريد أن نقف معه وقفة نتصور بها حقيقة ما يسمى ببطاقة الائتمان. يقولون بطاقة الائتمان، وهذا التعريف في الحقيقة عرفوا به مجمع الفقه الإسلامي وهو من أنسب التعاريف وأجمعها وأفضلها ويعطي تصور شبه كامل لما يسمى ببطاقة الائتمان. قالوا بطاقة الائتمان مستند، والمستند هو عمدة الشيء، والمراد بالمستند هذا هو البطاقة، فعبر عنه بكونه مستند لأن صاحبه يستند إليه في التعامل. وبطبيعة الحال هذه البطاقة تتميز من باب التصور بشعار معين ومعلومات معينة يمكن من خلالها معرفة حساب العميل أو رقم العميل. قالوا مستند يعطيه مصدره. بطاقة الائتمان فيها مصطلحات معروفة في عند من يتعامل بها، فهناك شيء يسمى المصدر، والمصدر هو الجهة التي تقوم بإصدار هذا النوع من البطاقات، وتشمل في الغالب البنوك والشركات والمصارف، فإما أن تصدر بطاقة عن البنك أو تصدر عن الشركة أو عن المصدر. فقولهم مستند يعطيه مصدره يعني الجهة التي تلتزم بما في هذه البطاقة ممن ذكرنا. عندنا عبارة لشخص طبيعي أو اعتباري، يعني هذه البطاقة تعطى لطرف ثاني. فعندنا الطرف الأول المصدر وهو البنك أو الشركة أو المصدر، وعندنا الطرف الثاني وهو الذي يستفيد من هذه البطاقة ويسمى في الاصطلاح الحامل، حامل البطاقة، ودائما ما يعبر عنه بالحامل، يقال الحامل ويلتزم الحامل وعلى الحامل، والمراد بالحامل العميل. إلا أن هذا العميل جاء في التعريف أنه يشمل نوعين من العملاء، هم الذين يتعاملون بهذا النوع من البطاقات. فقالوا لشخص طبيعي أو اعتباري. الشخص الطبيعي هو أنت أو أنا أو أي شخص، زيد أو عمر من الناس، لكن الذي يهمنا قولهم أو اعتباري. فعندنا شخص طبيعي كزيد وصالح وخالد وبكر وعمر إلى آخره، وعندنا شخص اعتباري. فما هو أو من هو الشخص الاعتباري؟ الشخصية الاعتبارية مصطلح حادث جد وطرأ في العصور المتأخرة وتعاملوا به في الالتزامات وفي العقود لوجود الحاجة. والمراد بالشخصية الاعتبارية هي في الحقيقة ليست شخصية طبيعية يعني ذاتية وحقيقية، إنما هي شخصية مقدرة وتنطبق على الشركات والمجموعات. فلو أن 10 منا اجتمعوا واشتركوا في مثلا مؤسسة أو في شركة، هؤلاء 10 اصطلحوا على تسميتها مثلا باسم معين. هذه الشركة لو تعاقدت مع عامل مثلا لا تستطيع أن تأتي تقول اتفق محمد وعبد الله وصالح وزيد وبكر وتعدد أسماء المشتركين الذين قد يقارب 100 وقد يقارب 1000 وأكثر من ذلك، فحينئذ يحتاجون إلى مصطلح يجمع هؤلاء كلهم، شركة النور، شركة الإصلاح، شركة كذا، شركة السماحة. اسمك للشركة شركة السماحة مثلا يعتبر شخصية اعتبارية، بمعنى أنك لو جئت تقول اتفقت شركة السماحة مع زيد فقدرت شركة السماحة كشخص، هذا ما يسمى بالشخصية الاعتبارية. هي في الحقيقة ليست بشخص معين وليس لها ذات وليست لها حقيقة، وإنما نزلت في الاعتبار على أنها نزلت الشخص الواحد، ولذلك تقول التزمت شركة كذا. ففي الحقيقة لا تستطيع السماحة النور، هذا الاسم لا يلتزم ولا يلزم، لكنه قدر تقدير الشخص الحقيقي، وهذا ما يسمى بالمصطلح الشخصية الاعتبارية. فإذا الذي يحمل هذه البطاقة إما شخص بعينه أو شركة التي أو نحوها أو مجموعة، وهذا ما عبر عنه بالشخصية الاعتبارية. مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما. العقد الذي بين العميل الذي هو حامل البطاقة وبين المصدر وهو البنك الملتزم يتم على الصورة التالية: يتقدم العميل أو طالب البطاقة إلى البنك أو الشركة أو المؤسسة بطلب هذه البطاقة، وجرت العادة أن يعطى النموذج المشتمل على جملة من البيانات وجملة من الشروط التي فيها التزامات من جهة البنك والتزامات من جهة العميل، وهذه الالتزامات والشروط يتفق عليها الطرفان، تعطى للعميل ويقرأها، فإذا وافق عليها تقدم بالطلب، تشتمل على معلومات كاملة ويدرس هذا الطلب، فإما أن يوافق على منحه وإلا فلا. الذي يهمنا أن هناك اتفاقا، لابد لطالب العلم أن ينتبه لهذه الأمور كلها، لأن طبيعة البطاقة وحقيقة البطاقة فيها شيء من الالتزامات، ومعنى ذلك أنه لا يدخل العميل ولا يدخل حامل البطاقة للتعامل بهذا النوع من البطاقات إلا بعد أن يكون على بينة من جملة من الشروط وطبيعة التعامل بهذا النوع من البطاقات. طبيعة الالتزامات الموجودة فيها: هناك التزامات من حامل البطاقة وهناك التزامات من مصدر البطاقة. أما الالتزامات من حامل البطاقة والذي يريد أن يستفيد من البطاقة فإنه يلتزم أولا بأن يقوم بالسحب في حدود مبلغ معين متفق عليه بين الطرفين. ثانيا يلتزم هذا العميل أو هذا الحامل البطاقة بدفع الرسوم التي هي تتضمن أولا رسوم الاشتراك في البطاقة، وهذا أمر مهم جدا، لأن رسوم الاشتراك في البطاقة إذا تقررت كانت أشبه لأنه إذا ثبت أن البطاقة نوع من القرض كانت الرسوم المعجلة أشبه بالفائدة الربوية المعجلة، فلذلك يلزم بالاشتراك. إذا كنت أريد أن أتعامل معك لماذا تلزمني بدفع قيمة من أجل أن أتعامل معك؟ وفي الحقيقة أتعامل معك وتتعامل معي على أساس عقد معين وعلى أساس منفعة لها قيمة شرعية معينة. فإذا كان عقد الذي بيني وبينك قرض فالشريعة لا تجيز أن تأخذ على الاقتراض منفعة لا مقدمة ولا مؤخرة. فإذا أولا يلتزم بدفع الرسم المقدم، ثانيا يلتزم بدفع الرسوم التي تسمى برسوم التجديد، وهذه الرسوم ليست بالهينة. مثلا إذا كانت البطاقة من النوع الذهبي أو الممتاز تكون ربما اشتراكها ما يقارب 1000 إلى 1000، وإذا كانت النوع عادي يقارب 500، هذا ليس بالسهل. هذه البطاقة كل سنة أدفع رسم سنوي، لماذا وبأي حق؟ لأن الشريعة عندها قاعدة لا تجيز للمسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم إلا بحق. فأنا حينما تمضي علي سنة وأنا أخذ البطاقة ما معنى أن أجدد كل ساعة أن أدفع الرسم السنوي؟ هذا أمر يعني لابد من وضع. لماذا نحن تعرضنا لمسألة العقد؟ العقد يلتزم فيه العميل بدفع هذه النسبة المعينة التي يضعها البنك أو يحددها المصدر الذي يقوم بإصدار البطاقة. النقطة الثالثة، يلتزم أيضا بدفع الرسوم المتعلقة بتجديد البطاقة، تجدد البطاقة على الفترات التي يحددها المصرف أو المصدر لها، فيدفع رسوم 500 مثلا على البطاقة الذهبية و300 أو 200 على البطاقة العادية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ هذه البطاقة تجديدها على أي أساس وتجدد كل فترة؟ على ما الذي يعني يكون فيها حتى تجدد؟ هل هي فعلا تقوم ما يقوم المصدر بتجديد شيء فيها له قيمة محسوسة؟ فإذا كان تجديد التعهد بالاقتراض كان أخذا للفائدة معجلا. هذا بالنسبة لمسألة النوع الثالث من الالتزام. النوع الرابع أيضا، يلتزم بدفع جميع الفواتير والمستحقات على سحبه بناء على هذه البطاقة، لأن البطاقة سيقوم بالسحب بناء عليها، وإذا قام بالسحب بهذه البطاقة فسيلتزم بكل ما ينشأ عن هذا السحب من شراء السلع، من قيمة السلع التي اشتراها أو الخدمات التي انتفع بها. فهذه أيضا رسوم أخرى، وهي رسوم في الأصل قد تكون مستحقة للمصدر، يعني إذا على التفصيل الذي سنذكره. فمثلا إذا جاء إلى فندق ونزل فيه وكلفت إقامته 5000 وسجلت بالبطاقة، فيلتزم بدفع 5000 بطريقة معينة، ليست 5000 كما هي فعلا في الدين، لا، 5000 عليها أيضا رسوم خدمة، يعني يكون هناك رسم معين، كان 5000 أيضا عليها مثل ما يقع الرسم المعروف رسم الخدمة، فتدفع نسبة إضافية على المبلغ نفسه، يعني ليست 5000 وحده بل حتى أيضا رسوم الخدمة التي عليها. كذلك أيضا يلتزم العميل، وهذا التزام خامس، أن يدفع الفواتير المستحقة للاتصالات أو نحوها، كما لو كانت هناك تكاليف بريدية أو نحوها، يلتزم بدفع هذه المستحقات. فكل هذه الالتزامات على كاهل العميل، وكلها يعني طبعا نحن نأخذ شد يعني الأغلب أو الأكثر من الشروط، لأن الشروط الموجودة في البيانات وحسب الاطلاع على أنواع البطاقات المختلفة منها ما هو شرط خاص ومنها ما هو شرط عام، فنحن نأخذ أغلب الشروط العامة التي في الغالب تكون موجودة، مثل رسم التجديد، مثل رسم رسوم التكاليف البطاقة وسحب البطاقة، هذه موجودة في البطاقات كلها. لكن هناك أيضا شروط خاصة قد يكون للمصرف نوع من التعامل أو طريقة من التعامل أو نوع من الرسوم يفرضه على العميل. كذلك أيضا الالتزام السادس، أو من الالتزامات التي يلزم بها العميل، أنه يلزم بتفويض المصدر بصرف العمولة بأي قدر يراه دون اعتراض أو امتناع. فلو فرضنا مثلا أنه تعامل بالدولارات، فنزل في فندق أو استأجر سيارة أو حافلة أو قطارا بالدولارات، وهو قد اتفق مع المصرف أو جهة المصدر بالتعامل بالريالات، فمعناه أن هناك عملية صرف ستقع ما بين المصدر وما بين الجهة التي قامت ببذل هذه المنفعة أو دفع هذه السلعة المعينة. فلو كان هذه المنفعة، كانت هذه المنفعة التي قدمت لحامل البطاقة تكلف مثلا 3000 دولار، فبطبيعة الحال ستحول القيمة إلى الريالات، يفوض المصرف أو المصدر سواء كان بنكا أو مصرفا أو شركة بالتحويل بالصرف بأي قيمة يراها. يعني لو كان الدولار يصرف بأربع ريالات إلا ربع فرضا، أو 3.5 ريالات وبثلاث ريال وربع، فعندنا قيم مختلفة. ممكن للمستند للمصدر أن يصرف بأعلى قيمة لأنه أربح له وأكثر فائدة وعائدة من جهة الخدمات، ولا يعترض العميل، لاحظ، وهذا دون أي اعتراض موجود مثل هذا البند، ويفرض على العميل ولا يمكن أبدا أن يراجع في هذا. فإذا يفوض تفويضا كاملا، لأن يصرف العملة أو العملات أيا كانت بأي قيمة يراها سواء كانت غالية أو رخيصة. هذا أيضا من الالتزامات، وهو لا يشك على أنه التزام فيه مخاطرة وفيه غرر وفيه ضرر. كذلك أيضا هناك التزامات أخرى قد تختلف كما ذكرنا من مصدر إلى آخر، لكن هذه من أهم الالتزامات. في بعض الأحيان قد يصل البيان إلى ما يقرب من 20 بند كلها موجودة وكلها التزامات. يعني من حق المصدر أن يلغي هذه البطاقة في أي وقت يشاء، يعني ممكن أن يلغيها سواء أشعر العميل أو لم يشعر، لكن لا يحق للعميل أن يلغي هذه البطاقة إلا بعد أن يتصل على ويشعر بإشعار ويمزق البطاقة ويرسلها إلى مصدرها. لاحظ الفرق بين الطرفين، يعني ممكن هنا في أي وقت يلغيها ولا يسأل من ألغاها، وهنا إذا أراد إلغاءها لابد من إشعار. ثم لو أنه ألغاها في واحد محرم وتحمل التبعات بعد هذا الإلغاء يحمل مسؤوليتها أيضا ويتعهد بالالتزام بذلك. فهناك التزامات أخرى يعني تذكر في البطاقات وقد تختلف من مصدر لآخر، لكن الذي يهمنا كتصور عام هذه الالتزامات من جهة العميل. أما من جهة الالتزامات من جهة المصدر، فالمصدر يلتزم للعميل بالتالي: أولا يلتزم له أن يقوم بالدفع عنه ويقوم عقد البطاقة على التزام البنك بالدفع عن العميل، ومن هنا جاءت شبهة الكفالة وجاءت شبهة الضمان، وأنها بطاقة تأخذ حكم الضمان، لكن هذا أمر يحتاج إلى نظر سنبين إن شاء الله في التخريج الفقهي. فلو أن العميل أقام بشراء سلعة قيمتها 5000 ريال يلتزم المصرف أو المصدر أيا كان بدفع 5000 ريال، لكن المشكلة ليست هنا، المصدر الذي يصدر البطاقة له اتفاق مع جهات معينة، يعني لا يمكن أن تستفيد من هذه البطاقة إلا من خلال متاجر معينة ومحلات معينة بينها وبين المصدر اتفاق معين. هذا الاتفاق تقوم فيه هذه المحلات التجارية بإبرام عقد آخر مع البنك أو المصدر البطاقة على أن تمكن من يحمل البطاقة بشراء ما شاء من السلع في الحدود التي يعني اتفق عليها، ثم يفتح هذا المحل حسابا في البنك، وإذا حسبت القيمة لا تحسب كاملة، فلو كانت العملية التي تمت من العميل مع المتجر تكلف 5000 ريال هناك اتفاق على أخذ عمولة للبنك، فالبنك مثلا يأخذ نسبة معينة لو فرضنا 200 ريال، فهو لا يعطي 5000 كاملة وهذا أمر مهم جدا، وإنما يعطي 4800 ريال تدخل على حساب أو لحساب المحل الذي تعمل معه. فإذا لو جئت تقول لها حوالة أيضا، أو جئت تقول أنه البطاقة نخرجها على أنه تكفل بدين على أن يقوم العميل بدفع هذا الدين، فإن هذا الدين يؤخذ بصورة ويدفع بصورة أخرى، ومن يتحمل هذه الكفالة أو يلتزم هذا الالتزام يأخذ عمولة حتى على الطرف الثاني. ولا يمكن أبدا أن يمكن المصدر أو البنك أو المصرف أي جهة بالتعامل مع هذه البطاقة إلا إذا وضع شعار معين للتعامل معه، ولا تستطيع أن تقدم هذه البطاقة إلا لمن يعتمد هذه البطاقة، بمعنى أن يكون بينه وبين المصدر اتفاق ثاني. فالمصدر يلتزم للعميل بأن يمكنه من شراء السلع والخدمات كما سيأتي، ويقوم بالدفع عنه بالطريقة التي يتم الاتفاق بها بين المصرف وبين الطرف الثاني. في التعريف قلنا مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما، يمكنه أي يمكن الحامل للبطاقة يمكنه من شراء السلع والخدمات، هذه الجملتان شراء السلع والخدمات تبين محل العقد، فالعقد منصب على بطاقة لها فائدتان: الفائدة الأولى في شراء السلع، والفائدة الثانية في شراء الخدمات. وهناك فرق بين شراء السلع هناك فرق بين شراء السلع وبين شراء الخدمات، وكلاهما كل من شراء السلع وشراء الخدمات كل منهما له مصطلح فقهي خاص، فشراء السلع بيع وشراء الخدمات إجارة. شراء السلع كأن يدخل بالبطاقة إلى محل فيه أطعمة ويريد أن يشتري أطعمة معينة، يشتري ما شاء من الأطعمة أو الأدوية أو الأكسية، أو يشتري ما شاء من القطع أو الأشياء التي يريدها، هذا يسمى بيع، وينصب العقد على الذوات. فالبطاقة تدخل في عقود البيوعات، وتدخل أيضا في عقود الإيجارات، وهذا هو المعبر عنه في شراء الخدمات. شراء الخدمات مثل الخدمة، إما سكن وإما ركوب أو غير ذلك من المصالح التي تكون من الخدمات في الإيجارات. خدمة السكن كالفندق، فإن نزول العميل في الفندق وبقاءه الليلة والليلتين والثلاث والأربع هذا يسمى إيجارة، يسمى إيجارة. دفع العميل 1000 أو 100 أو 200 لقاء السكن ليلة أو ليلتين أو ثلاث، هذا يسمى شراء خدمة، خدمة سكن. وهناك خدمة تنقل، كأن يبرز البطاقة بالركوب في قطار أو طائرة أو سفينة أو عبارة أو سيارة، فهذا كله شراء منفعة وليس بشراء سلعة، وإنما هو شراء منفعة تمكن من الانتقال من موضع إلى موضع بقيمة معينة. إذن معنى أن البطاقة تقع في البيوعات وتقع في الإيجارة، ويلتزم المصدر السداد عن قيمة بدفع الثمن في المعاوضات بالبيوعات ودفع الثمن في المعاوضات المتعلقة بالإيجارات، يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند، يعني لا يتعامل بالبطاقة إلا مع من يعتمد المستند. فلو قدم البطاقة إلى محل لا يعتمدها لا يمكن أن يقبلها، وبطبيعة الحال إذا قدمت البطاقة إلى محل تجاري أو قدمت إلى شركة نقل أو نحوها، فهناك آلة تقوم بفحص البطاقة وأخذ معلومات معينة، معرفة صلاحيتها وعدمها، وأخذ المعلومات المتعلقة بها، ثم تسجل الفاتورة. فإذا ممن يعتمد المستند، ويسمى في الاصطلاح الذي يعتمد المستند الذي هو المحل التجاري أو من يقوم بالخدمة يسمى بالمستفيد، يسمى بالمستفيد. المتجر أو السوبر ماركت أو نحوه هذا يسمى بالمستفيد، ممن يعتمد المستند دون أن يدفع الثمن حالا. يعني هذه البطاقة الفائدة التي يريدها العميل أو العملاء أو حامل البطاقة في الغالب هو الأمن من حمل النقود، خاصة إذا كان في مواضع يخشى فيها من حمل النقود، وكذلك أيضا سهولة الانتفاع بها دون وجود كلفة أو عبء حمل الأموال أو صرفها، كما لو إذا كان في موضع العملة تختلف فيها عن عملة بلده أو نحو ذلك، فيستفيد العميل من هذه الفائدة دون أن يدفع الثمن حالا وهو ثمن النقد. فإذا معنى ذلك أن عقد البطاقة عقد الأجل، وأصبح عقد البطاقة فيه جانبان لابد من التنبه لهما. الجانب الأول تعاقد حامل البطاقة مع المتجر، وفعلا قد تعاقد معه لأنه يحدد معه السعر ويحدد معه السلعة التي يريد شراءها وأخذها، أو يحدد نوعية الخدمة التي يريدها ونوعية السكن الذي يريد أن ينزل فيه. فمعناه أن طرف العقد هو الحامل، والطرف الثاني هو الجهة التي تتكفل أو تقوم بتمكين العميل من هذه المنافع. هذا عقد مبرم، ويصبح هذا العقد الذي بين العميل وبين المستفيد اللي هو التاجر أو نحوه إما عقد بيع إذا كان على السلع، وإما عقد إيجارة إذا كان على الخدمات. وهناك أيضا جانب ثاني وهو التزام البنك بالدفع. فإذا قالوا يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون أن يدفع الثمن حالا لتضمن المصدر الدفع عنه، لتضمن المصدر الدفع عنه. اللام للتعليل، أي امتنع دفع العميل للثمن نقدا وحالا لوجود التزام من المصدر بالدفع عنه. وبناء على ذلك أن هناك عقد ما بين البنك أو المصرف أو الشركة التي تقوم بإصدار البطاقة وبين المحل التجاري كما ذكرنا، لتضمنه التزام المصدر الدفع عنه، فيلتزم بالدفع دفع المال قليلا كان أو كثيرا، بدفع المال سواء كان بالعملة نفسها أو بغيرها. ومن هذه هنا قلنا ينتهي التعريف، وبهذا تتحقق يعني شبه تتضح الصورة للبطاقة وطبيعة التعامل بها. لكن قولهم ومن هذه المستندات ما يمكن العميل من سحب النقود. هناك نوع ثاني، هذا النوع الثاني من البطاقات، في نوع للخدمات وشراء السلع، وهناك نوع ثاني لسحب النقود. يعني مع وجود المنفعة هناك منفعة ثانية، وهي منفعة سحب النقود، يمكنه من سحب النقود وبنفس الالتزام. فإذا سحب من المصرف يلتزم طبعا بالسحب في حدود الغطاء المحدد المتفق عليه بين الطرفين، سواء كان مع اتحاد العملة أو اختلاف العملة، ويكون في كلتا الحالتين إذا قام بالسحب أو قام بشراء السلع أو شراء الخدمات هناك أمر مهم جدا، وهو أن المصرف أو المصدر يعطي العميل فترة ما بين 25 يوم إلى 55 يوم في الغالب، التي هي أعلى حد لتسديد الثمن المقدم. وبعد ذلك إذا لم يتم السداد تحسب الفائدة 1% أو 2% عن كل يوم يتأخر فيه عن السداد. فإذا عندنا بداية التعاقد بالبطاقة، وعندنا طبيعة الاستفادة من البطاقة، وعندنا الأثر المترتب على التعامل بالبطاقة. ثلاثة جوانب: طبيعة التعاقد، وهذه طبيعة بيناها وبينا أصلها، وأنها تشتمل على نوعين من العقود: العقد الذي يكون بين العميل وبين المصرف مع المستفيد، والعقد الذي يكون ما بين المستفيد وبين المصدر. ثم بينا طبيعة الاستفادة التي يستفيدها العميل، سواء كان في عقود البيع أو عقود الإيجارات. فإن كانت من النوع الثاني الذي هو دفع النقود، فحينئذ تكون مشتملة على بيع الصرف في بعض الصور، على بيع الصرف، وهو يشتمل على إبدال العملة بالعملة مع وجود القرض. وأما بالنسبة للأثر، فالأثر وجود الفوائد التي تتركب، الربوية التي تتركب على التأخير عن السداد والدفع. أما بالنسبة للجزئية الأخيرة، وهي جزئية التخريج الفقهي، هذا النوع من المعاملات هل هو قرض أم هو حوالة أم هو كفالة؟ هذا أمر يحتاج إلى نظر. البطاقة إذا تأملنا فيها وجدنا فيها الآتي: بالنسبة للعميل تعاقد مع المحل التجاري أو المحل الذي يقوم أو الشركة التي تقوم بالخدمة بعقد بيع أو إيجار. عقد البيع والإيجار من حيث الأصل، كونه يشتري السلع أو كونه يشتري الخدمات ينزل في الفندق أو نحوه، هذا أمر لا إشكال في جوازه. كونه مثلا يستفيد بشراء السلع أو كونه يشتري الخدمات، هذه أمور إذا كانت من جنس ما أحل الله لا كلام لنا فيها. إنما الكلام في مسألة الالتزام، لأن المصرف التزم بالدفع عن العميل الحامل، والعميل أو الحامل التزم بالدفع إلى المصرف. فعلى هذا عندنا قرض، وهو شراء السلعة من المحل بالأجل، وهذا الأجل لا يدفع، بدليل أن الدفع حينما اشترى البضاعة أو اشترى الخدمة، نزل في الفندق أو ركب السيارة أو القطار أو الطائرة أو نحو ذلك، لم يدفع الثمن حالا، وإنما أنسى الثمن وأخر الثمن، وبتأخير الثمن صار بالبيع إلى أجل، بالبيع المؤجل. وهذا البيع المؤجل لم يلتزم العميل نفسه بدفع المال، وإنما أحيل صاحب المتجر أو صاحب المحل على المصرف أو على المصدر. فهنا حصل خلط في بعض الفتاوى المعاصرة، قالوا نعتبر هذا النوع من العقد من عقد الحوالة، فأصبح العميل في هذه الحالة مستدين، وأصبح البنك متكفل بدينه. وفعلا نحن حينما قرأنا باب الحوالة قلنا من أنواع الحوالة، حينما يقولون هذا من الضمان، قلنا الحوالة يكون من الضمان، ووجه الضمان فيه قالوا إن البنك أو المصرف تضمن والتزم في ذمته أن يدفع عن العميل. ونحن ذكرنا فعلا في باب الضمان، تذكرون، أنه يجوز أن يضمن الديون في المستقبل المجهولة الآئلة إلى العلم، وهذا يتخرج
على المسألة التي ذكرناها أن يأتي إلى صاحب البقالة ويقول له أعطي محمد ما يشاء من البضائع وأنا ألتزم بالدفع عنه إذا لم يسدد. فكأن صاحب البطاقة المصدر اللي هو البنك يقول للمتجر أعطي حامل البطاقة ما يشاء في الحدود التي يعني اتفق عليها البطاقة وأنا ألتزم بالدفع عنه. إذن فعلا في نوع من المشابهة من كونها تدخل تحت الضمان، المصرف فعلا تضمن والتزم، وقالوا بناء على ذلك يكون هذا أشبه ما يكون بالضمان، يعني من عقد الضمان، وتسري عليه أحكام الضمان أو أحكام الكفالة عندما لا يفرق بين الضمان وبين الكفالة، فإن شئت سميتها كفالة وإن شئت سميتها ضمان على نفس التفصيل الذي ذكرناه. إذن ما نريد أن نحدد طبيعة عقد الكفالة هنا، أصبح الكفيل الذي يغرم هو البنك، والمكفول هو حامل البطاقة، والذي تكفل به البنك قيمة التعامل الموجود أو المعاملة التي تمت بين الطرفين. وعلى هذا قالوا تدخل تحت الكفالة، وقالوا أيضا إن هذا طبعا من حيث الأصل الشرعي. يبقى السؤال، أنتم تعلمون أن هناك نوع من البطاقات يدفع يكون فيه للعميل رصيد اللي هو غطاء للتعامل، فرضنا 5000، هذا الغطاء في الحقيقة مثل الرهن، فهذه مسألة ثانية تحتاج إلى بحث. فقالوا نعتبر، طبعا قالوا هذا ضمان يأخذ حكم الضمان، قالوا ونعتبر الثمن المدفوع مقدما اللي هو الغطاء الموجود في الحساب الجاري أو غيره، فرضنا بحدود 5000 أو 10000، نعتبر 10000 الموجودة كالرهن، وآخذ حكم الرهن كأن العميل أعطى البنك 5000 رهنا لسداده للحقوق المستحقة على تعامله بالبطاقة. فإذا عندها كم جانب؟ جانبان. الجانب الأول يرون أن البنك لما التزم بالدفع عن العميل صار في حكم الضمان وتخرج على مسائل الكفالة. ثانيا، وجود الغطاء البنكي أو المبلغ المدفوع أو الرصيد الموجود للعميل يعتبر بمثابة الرهن، وأنتم تعلمون في الديون يشرع وجود الرهن، لكن عند العلماء خلاف في مسألة هل يجوز الرهن أن يكون من الذهب والفضة، هل يجوز للرهن أن يكون من الذهب والفضة؟ هذا رخص فيه طائفة من أهل العلم. ففي مسألتان، هذا الرهن الآن قررنا أنهم قالوا أنه رهن اللي هو الغطاء أو الرصيد الموجود في البنك، فهذا الرصيد أو الغطاء إن قلنا إنه رهن تصبح فيه مسألتان. المسألة الأولى مسألة هل يجوز الرهن بالنقود من الذهب والفضة، وصحح غير واحد من العلماء أنه يجوز رهن الذهب والفضة والنقود لقاء السداد بحيث إذا لم يسدد يدفع، لأن الله تعالى يقول فرهان مقبوضة، وهذا نكرة عامة شاملة لأي شيء كان مرتهن ولم يفرق بين النقود أو غيرها، ولأن المقصود من الرهن هو الوصول إلى الحق، فإذا كان يجوز في السلع التي تباع من أجل السداد فلأن يجوز بالنقود التي تسدد فورا من باب أولى وأحرى. قالوا لأن العلة في الرهن السداد، فأنت إذا استدنت 10000 وقال لك أعطني رهن، إنما قصد من قوله أعطني رهن حتى يتمكن من بيعه إذا عجزت عن السداد. قالوا فبدل ما يبيع إذا عجز عن السداد فأفضل أن تكون نقودا لا تحتاج إلى بيع، يأخذ منها حق وينتهي. النقطة الثانية، لو قلنا بطبيعة الحال أنه ضمان واشتمل على الرهن، ضمان برهن، فهل يجوز الضمان بالرهن؟ هذه مسألة ثانية. يعني إذا قلنا إن الغطاء البنكي آخذ حكم الرهن، فإذا أولا هل يجوز أن يكون من الذهب والفضة، وثانيا هل يجوز أخذ الرهن على الكفالة؟ لو أن شخصا قال لك اكفلني في 10000 ريال فقلت له أعطني رهنا، هل من حقك أن تقول ذلك؟ قال طائفة من العلماء يجوز أخذ الرهن على الكفالة، ومن حقك أن تطالبه برهن تصل به إلى حقك إذا غرر بك في كفالة، كما أن الأصيل يجوز له أن يأخذ الكفالة، وأنا أميل إلى هذا القول، وإنما ذكرت هذه الأقوال لأنها فعلا صحيحة أولا لما ذكرناه من وجود الأدلة التي تدل على جواز وصحة الرهن بالذهب والفضة، والثانية جواز أخذ الرهن للكفالة. إذا ثبت هذا أصبح عندنا تخريجان. التخريج الأول قالوا التزام البنك والمصرف بالدفع عن العميل يعتبر في حكم ماذا؟ الضمان أو الكفالة، على التفصيل الذي ذكرناه هل هما عقد واحد أو عقدان. ثانيا يعتبر وضع الغطاء البنكي أو الدفع أو وجود الرصيد بمثابة الرهن المعجل الذي دفعه العميل ضمانا لحق البنك عند عجزه عن السداد. ويتخرج هذا على مسألتين: المسألة الأولى جواز أخذ الذهب والفضة رهنا، والمسألة الثانية جواز أخذ الرهن عن الكفالة. لكن يبقى الإشكال، إذا قلنا إنها كفالة وقلنا إنها آخذة حكم الضمان وفعلا يسري عليها أنها قرض، فعندنا قرض وعندنا ضمان للقرض وعندنا رهن يتوصل به إلى هذا الضمان، لكن يبقى الإشكال في أخذ الفائدة على الكفالة. هل يجوز أخذ الفائدة على الكفالة؟ هناك فوائد التزم بها العميل لابد من النظر فيها، وقد ذكرناها وقلنا أنها تقوم بأنها الفائدة الأولى دفع الرسم للاشتراك، الفائدة الثانية دفع الرسم السنوي، الفائدة الثالثة التجديدات. هذه بالنسبة للثلاثة فوائد. هناك فوائد مرتبة على الدين عند العجز عن السداد. الواقع بالنسبة لأخذ الثلاث: الرسم الذي للدخول، وفائدة التجديد السنوي، وفائدة الرسوم السنوية أو التجديد، كل هذا يعتبر من أخذ الفائدة على الدين، ومخرج على ما ذكرنا من أنه قرض جر نفعا. وقد ذكرنا إجماع العلماء على تحريم القرض الذي جر نفعا، وأيما قرض جر نفعا فهو ربا، أي إما ربا صريح أو في حكم الربا الصريح. فمن حيث هذه الرسوم أو الفوائد المعجلة هي في الحقيقة فوائد معجلة باسم الرسم أو نحوه، بدل ما تكون مؤخرة صارت مقدمة أو معجلة. ولأن هذه الرسوم ليس فيها استحقاق شرعي، يعني العميل لا يأخذ لقاءها شيئا له قيمة معتبرة شرعا. إذا قال قائل يأخذ لقاءها الدين، نقول هذا الدين ليس له قيمة، لأن الديون لا يجوز أخذ الفوائد عليها. فقد يكون المصدر أو البنك أو نحوه يرى أن من حقه أن يأخذ على الدين فائدة، لأنه من طبيعة المصرف إذا كان يرى الفوائد على الديون، نسأل الله السلامة والعافية، أن يرى أن من حقه أن يأخذ على كل دين، ويقول أبدا هذا الرسم من حقي أخذه، لأنه يرى أن الفوائد الربوية تعتبر استحقاقا له على العميل إذا تعامل معه. هناك مسألة وهي مسألة الرهن. إذا قدم المبلغ رهنا، الآن ذكرنا التخريجات كلها، ذكرنا أولا كونه ضمانا ومحملا، أو هذا الضمان مبني على وجود رهن. هنا مسألة مهمة وهي أن الذين خرجوا هذا التخريج، نحن صححنا أصول المسائل، قلنا إن الضمان مشروع، قلنا إن الرهن مشروع، قلنا يجوز الرهن بالمال اللي هو الذهب والفضة، وقلنا أيضا بمسألة الرهن المتقدم أو الضمان المتقدم، كل هذا قررنا جوازه، لكن لا يعني صحة التخريج، لا يعني صحة التخريج. وتوضح ذلك أن المبلغ الذي هو غطاء للسداد في الحقيقة المصرف لا يقوم بسحب استحقاقه مباشرة منه، هذا أمر مهم جدا، لأن المصرف من فائدته أن لا يسدد المبلغ مباشرة لتركب الفوائد على التأخير، وقد جعل هذا كغطاء، لكن العميل يعتبر بتأخره ملزم بدفع الفائدة المقررة والعائد المقرر الربوي على الدين بعد فوات الأجل المحدد للسداد. فإذا مسألة كونه رهن ليست من كل وجه صحيحة، لأن لا نجد المصرف بمجرد، لاحظ، بمجرد أن يقول من 25 يوم إلى 55 يوم تسدد، وإلا سحبت من رصيدك المبلغ وانتهى الإشكال، لا، إذا ما سددت تعتبر ماذا؟ عليك فائدة 1%، معناه حينئذ أنه لا يعتبره رهنا بصورة الرهن الشرعي، فهو في الظاهر تراه رهنا لكنه في الحقيقة والتعامل ليس برهن. المسألة الأخيرة وهي المهمة أن هذا الدين تركب بعقد فيه التزام أنه إذا لم يسدد فعليه الفائدة، وهذا الالتزام بغض النظر عن كونه سدد ولا فائدة عليه وبادر بالتسديد فورا أو لم يبادر، كونه يلتزم بالمحرم محرم شرعا. يعني لا يجوز للمسلم أن يلتزم بسداد دين إذا لم يسدده في فترة عليه فائدة أو عائدة، لأنه يكون راضيا بالمحرم، وهذا من الربا الذي نص صريح الكتاب والسنة على تحريمه، وبناء على ذلك لا يجوز الالتزام. هنا بعض الناس يقول آخذ 10,000 والعياذ بالله دينا وأسدد في الأمد المحدد، نقول رضاك بالعقد يعتبر في حكم الفعل للعقد نفس الرضا، لأن العقد فيه الشرط الالتزام بالمحرم، وبناء على ذلك يدخل نسأل الله عافية في كتابة المحرم الذي لعن فاعله. وعلى هذا يعتبر النظر في هذه المسألة خلاصة ما نقول أن بطاقة الائتمان دين، تخريجها الفقهي دين، والضمان فيها ليس بصحيح من كل وجه من جهة الالتزام. ووجه بطلان هذا الضمان أن نقول إن المصرف التزم بدين كامل بدفع دين ناقص، لأنه يدفع إلى المستفيد أقل مما يأخذ من الحامل، وهذا أمر يبطل التخريج بكونه حوالة أو كونه ضمانا، لأنه لم يتوفر فيه الشرط الشرعي. ثالثا أنه لو كان ضمانا ودينا على الصفة المعتبرة فوجود شرط الفائدة المركبة أو الرسم المقدم على الدين يدخله في قرض جرة نفعا وهو محرم بالإجماع، وبهذا يكون الحكم فيه عدم الجواز على التفصيل الذي تقدم بيانه، والله تعالى أعلم وأحكم وهو المستعان وعليه التكلان.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يصح قياس دفع رسوم تجديد اشتراك البطاقة سنويا بعقود الأجارة في كون الكل منصبا على المنفعة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، دفع الرسم تخريجه على أنه إجارة، أولا ما هي حقيقة الإجارة؟ عقد على منافع بعوض، عقد على المنافع بعوض. المنفعة الموجودة في البطاقة دين، والعوض لقاء الدين ما يصح. فمسألة أن تخرج على أنها إجارة ليست بإجارة، لأنه هو لم يستأجر البنك من أجل منفعة السكن أو الركوب أو ما في حكمها، وإنما قام بهذه البطاقة لقاء اقتراض والتزام بالدفع عنه. وهذا هو الأمر الذي نقوله لا بد من التصور ومعرفة حقيقة العقد حتى نعرف بعد ذلك هل تخرج على هذا العقد أو غيره. لا يصح ولا يستقيم تخريجها على عقد الإجارة بحال، فعقد الإجارة معلوم ومحل الإجارة معلوم، ولا يعتبر هذا النوع من التعامل من الإجارات، وإنما هو من الديونات وآخر من حكم الدين بالتفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في تحويل العملة من بلد إلى آخر هل يجوز أخذ الأجرة مقابل خدمة التحويل؟ أثابكم الله.
مسألة التحويل سنفصل فيها، لأن التحويل له صور. في بعض الأحيان يحول من مصرف إلى نفس المصرف لفرع آخر، فيكون المصرف له فرع في نفس المكان الذي تحول إليه، وهذا أشبه ما يكون بالوكالة، وحينئذ يكون الوكيل الذي هو الفرع الثاني منزلا منزلة الأصيل الذي هو الفرع الذي تعامل معك في البلد الآخر. وهناك نوع من الحوالات يحيل فيها البنك أو المصرف أو الشركة إلى مصرف آخر غير المصرف الذي يتبع له، وهذا النوع من الحوالة أيضا يكون في بعض الأحيان على دين وتارة يكون على غير دين. كل هذا يحتاج إن شاء الله إلى تفصيل سنذكره إن شاء الله في باب الحوالة إن شاء الله تعالى. الله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وما هو القدر الذي يحتاجه طالب العلم منهما أثناء دراسة الفقه؟ أثابكم الله.
القواعد الفقهية تخالف القواعد الأصولية،
القواعد الأصولية جملة من القضايا الكلية التي يمكن من خلالها فهم النصوص ما تتعلق بالمسائل. مثال: تقول الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، هذه قاعدة. فإذا وجدت أمر في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، تقول هذا أمر، والقاعدة أن الأمر للوجوب. هذه قاعدة أصولية. الأصول دائما أصول الفقه يتعلق بفهم الأدلة وكيفية الاستدلال منها وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل اللي هو المستفيد. وهذا يقتضي أن تكون هناك قواعد يستخدمها الأصولي، فتأتي مثلا للنص وتقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس عام، والقاعدة في الأصول أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، تقول هذا عام، وتقول هذا مطلق، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه، هذا منطوق وهذا مفهوم، إلى غير ذلك من القواعد التي تتعامل بها مع النص لا مع المسائل الفقهية. لاحظ حينما تأتي وتقول الأمر للوجوب، ما جئت في مسألة وضوء أو تيمم أو الحكم بكونه متعلق، إنما تتكلم على النص نفسه، أن النص يدل على الوجوب. ويستفاد من قولك أنه للوجوب أن يأثم التارك ويثاب الفاعل، وأنه ملزم شرعا بالقيام بما أمر الله عز وجل أمره الله به. كذلك تقول هذا نهي، والقاعدة أن النهي للتحريم حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر. هذه تسمى قاعدة أصولية، قاعدة أصولية. وأما بالنسبة للقاعدة الفقهية، القواعد الفقهية لا تدرس إلا بعد دراسة الفقه كاملا. قواعد الفقهية مثل الضوابط، مثل الخلاصة التي يستطيع أن يجمع الإنسان بها شتات الفقه، فيجعل مثلا يأتي ويقرأ الفقه بكامل، عبادات ومعاملات، وبعد انتهائه من الفقه بكامل يدرس القواعد، فيأتي ويقول القاعدة في الشريعة أن الأعمال بالنيات، اللي هي قاعدة الأمور بمقاصدها. لاحظ الأمور بمقاصدها لا تختص بالوضوء ولا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بالصوم، بل تشمل جميع العبادات. فتقول هذه، يعني الوضوء، هذا الوضوء عبادة، والعبادة تجب لها النية، وتقول الوضوء عمل، والقاعدة لا عمل إلا بنية. فهنا لاحظ الوضوء عمل ولا عمل إلا بنية، فأنت تتحدث على المسألة نفسها، المسألة الفقهية، بخلاف القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية قلت الأمر الوجوب، إلا أن القاعدة الفقهية قد تكون قاعدة جامعة لأبواب العبادات، وقد تكون قاعدة جامعة لأبواب المعاملات، وقد تكون ضابطا. في فرق بين القاعدة وبين الضابط. الضابط يختص بالباب، أو يعتبر مثل يجمع لك شتات أو أصل. مثلا تقول الضابط في تأثير النسيان في الفدية والمحظورات أن يكون مما يمكن تداركه وتلافيه. مثلا الطيب، إذا تطيب المحرم وهو ناسي يغسل الطيب، إذا غطى رأسه وهو ناسي يزيل، إذا لبس الثوب وهو ناسي يزيل، لأنه لا يبقى أثر. لكن إذا قلم الأظفار أو حلق الشعر أو جامع استوى النسيان والعمد. فإذا الضابط ما يمكن تدارك وما لا يمكن تدارك، فكأنك جعلت هذا الضابط يفرق لك في المسائل العديدة. فالذي لم يقرأ الفقه بكامله لا يستطيع أن يستفيد من هذه القواعد الفقهية، إلا أنه في بعض الأحيان أثناء دراسة الفقه قد تمر بك قواعد فقهية تعينك على فهم الباب أو تعينك على فهم المسألة، ولا بأس أن يستفاد منها وأن يسأل عن القاعدة، لكن لا يغرق طالب العلم فيها، إنما يتركها إلى الدراسة المركزة الدقيقة. وكنا أيام الطلب نأخذ القواعد الأصولية والفقهية بقدر المسألة، ما نتوسع، لأن بداية الطلب حينما تكون متقيد بالدرس ومتقيد بالعلم الموجود وتركز عليه وتكرر المرة والمرتين والثلاث والأربع والخمس إلى العشرة ولا تمل، وتقوم وأن تذكره يصبح منسوخا في عقلك. بعد ذلك إذا شئت تتوسع في أي شيء تتوسع، والأصل عندك ثابت بإذن الله عز وجل. لكن إذا جئت بمجرد ما تحضر الدرس تذهب إلى المغني إلى المجموع وتحضر وتدخل في الخلافات وفي أقوال العلماء وفي فروعهم لا تستطيع أن تمسك شيء، ما تدري هل تمسك الذي قرأته في الدرس أو تمسك هذا الذي تقرأه بمطالعتك. فالتركيز الآن قبل القواعد وقبل الأصول أن يلم طالب العلم بالأصول ويثبت على هذا الشيء ويكرره المرة والمرتين من خلال أول المراجعة السابقة والمراجعة اللاحقة والتركيز أثناء الدرس ثم المذاكرة مع طلاب العلم. إذا جمع الله لطالب العلم بين قراءة سابقة مرتين أو ثلاث للدرس ثم تركيز أثناء الدرس ثم مراجعة بعد الدرس خاصة منفرد لوحده بعد الدرس مباشرة ما أمكن أو استماع الشريط المرة والمرتين والثلاث ثم مذاكرة مع طالب العلم، بإذن الله عز وجل لن يستطيع يعني ينسى مثل هذا إلا بمشقة وعلة، ويصبح كل شهر يصير له مراجعة عما استفاده في الشهر، كل ثلاثة أشهر يرتب له مراجعة دورية متقنة، وبهذا يضبط الفقه. وإذا ضبطت الفقه وجدت حلاوته، والفقه إذا استولى على قلبك ووجدانك فتح الله عز وجل عليك فتوح العارفين فيه، تصبح تفكر فيه قائما قاعدا تجد لذته وحلاوته، لأنه مما يزيد في الإيمان بالله عز وجل. هذه الأحكام الشريعة النظيفة النزيهة التي جاءت كاملة تامة، وتمت كلمة ربك، وفي قراءة وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال سبحانه يقص الحق وهو خير الفاصلين. فإذا استمعت وأخذت حكم الله عز وجل من الكتاب والسنة حكم خير الفاصلين وأحكم الحاكمين وجدت العجب في كمال حكمة الله عز وجل وكمال علمه وكمال وضوح هذه كمال هذه الشريعة واستيعابها للمسائل، وعندها يصبح الفقه شغلك الشاغل. وإذا نظر الله إليك وقد تعبت في هذا الفقه وتعبت في تحصيله فبإذن الله سيبارك الله في علمك ويبارك الله عز وجل في فقهك بفضله ثم على قدر تعبك، ومن تعب اليوم فإن الله يبارك له في نشره للعلم بغدا، فيرزقه الله آذانا تصغي إليه ويرزقه قلوبا تطمئن بفتواه، ولربما يأتيك الرجل الذي لا يعرفك إلا بالسماع، ولربما لم يسمعك ويأتي ويجلس معك ويستمع منك الفتوى فيقذف الله في قلبه من الطمأنينة والرضا بقولك ما لا يستطيع أحد أن يشتريه بملايين الأموال. هذا شيء من الله، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهذا كله مبني على التعب والجد والتحصيل. ولذلك لم تجد أحد من أئمة الإسلام ودواوين العلم الأعلام وضع له القبول إلا بعد التعب والعناء والمشقة والتضحية لهذا العلم. فالفقه يحتاج إلى تعب وعناء، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه بالدين واتباع سنة سيد المرسلين، وأن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرة أهله والعاملين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله في المجلس القادم سيكون حديثنا عن خطاب الضمان وبعض المسائل المعاصرة، ونسأل الله العظيم التيسير والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.